بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أعلام الصادقين هو الصحابي الجليل خزيمة ابن ثابت الأوسي، والذي اشتهر بالشهادتين، خزيمة ذو الشهادتين. واقعا هذا ممن صدق بما عاهد الله عليه. هذا العنصر المبارك هو من خيرة أصحاب الرسول الأوائل. طبعا صحابة الرسول درجات ومراتب وأصناف، هذا من الصنف المفضل باعتبار أنه بدري ومن الأوائل الذين وضعوا أيديهم بيد الرسول صلى الله عليه وآله، وشاهد بدرا وتحمل فيها بقسط كبير من التضحية والعطاء. وخزيمة أيضا من الأوائل الذين ساهموا في تحطيم الأصنام واشترك في مختلف المواجهات والغزوات مع الرسول صلى الله عليه وآله. ملفه ملف جميل وثري بالمآثر. طبعا وجه تسميته بذي الشهادتين هي قضية معروفة ومشهورة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه هذه الدرجة أو هذا الوسام. النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع أعرابي في شراء فرس، اشترى فرس من أعرابي. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله كان قد استحسنها، لكن الأعرابي نكث المعاملة. وطبعا لم يكن هذا أمرا طبيعيا، إنما كان المنافقون من ورائه. المنافقين لا يتركون أي فرصة إلا وتتحرك أصابعهم لإيذاء رسول الله وللإضرار بالرسول وبسمعة الرسول. بعد ما الأعرابي باع الفرس للرسول صلى الله عليه وآله، همسوا في أذنه المنافقون بأنه لو يبيعها بالسوق أو يستردها من الرسول ويبيعها بالسوق يكون ثمنها ربما أضعاف ذلك. الأعرابي بحكم طبيعة البدوية وفطرة العادية تأثر بهذا الكلام وغلب الحرص عليه. بدافع الحرص جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله ليفسخ المعاملة مع النبي، لكن طريقته لم تكن الطريقة الصحيحة، فهو ادعى بأنه لم يبعها للرسول. يقول له أنا ما بعتك يا رسول الله الفرس. وطبعا هكذا علمه المنافقون، المنافقون علموه بهذه الطريقة. فجاء الأعرابي فعلا إلى النبي صلى الله عليه وآله يطالبه بفرسه بدعوى أنه لم يبعها له، لكن النبي صلى الله عليه وآله أصر على أنه باعها له. هو يصر على أن لم يبعها، والنبي صلى الله عليه وآله يصر بالمقابل أن الأعرابي باعها واستلم ثمنها منذ أيام. ذهب الأعرابي واقتنع، لكن المنافقين حرضوه مرة أخرى بأن يطالب النبي بشهود. يعني يقولوا له انت احرج النبي بهذا الاحراج، ان انت لما تدعي باني بعتك الناقة واستلمت ثمنها هل لديك شهود؟ وهم يعلمون على ان لم يكن هناك شاهد، بعدما علموا هكذا دفعوا الاعرابي ليضعوا الرسول صلى الله عليه وآله في فخ في تصورهم الخاطئ. وإذا بالأعرابي عاد إلى الرسول وهو يقول بلهجته: يا محمد، هل لديك شهود على ما تدعيه؟ هاتي بشهودك. بهل أثناء يمر هذا الصحابي الجليل الذي قلت هو من الأوائل في وفائهم وحبهم لرسول الله، وهو خزيمة. مر خزيمة ولم يكن يكتفي بكلام مع الرسول، إنما يستفيد من النبي، واستمع إلى المرافعة بين الأعرابي وبين الرسول، والأعرابي يصر: هل لديك شهود؟ فصاح خزيمة: نعم، أنا أشهد بأن ما يدعيه رسول الله هو صادق، وأن النبي اشترى هذه الفرس ودفع له الثمن. تراجع الأعرابي، فالتفت النبي إلى خزيمة قال: يا خزيمة، كيف شهدت لي وأنت لم تكن حاضرا؟ فقال: يا رسول الله، يا سبحان الله، أخبرتنا عن السماء والأرض فقبلنا، دفعتنا إلى الإسلام والتوحيد فآمنا بالله وبك رسولا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالصيام، أمرتنا بالزكاة دفعنا، كل ذلك صدقناك به، والآن لا نصدقك على ثمن فرس، كيف يكون ذلك؟ هذا التقييم دفع الرسول صلى الله عليه وآله إلى أن ينظر إلى خزيمة نظرة أكبر، وهو يقول: يا خزيمة، إني جعلت شهادتك مقابل شهادة رجلين. في الواقع القرآن كان يؤكد على هذا المعنى لما كالوا الأعراب أو الجاهليين، كالوا الاتهامات لرسول الله بأن ساحر بأن كذاب. القرآن يردد هذا المعنى: ما ضل صاحبكم وما صاحبكم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر هؤلاء بأن الرجل عاش بينكم 40 عاما وأطلقتم عليه صفة الصادق والأمين من صغر سنه، ثم سوابقه سوابق نظيفة، خلال 40 سنة يخبركم بأخبار السماء، يعظكم وتقبلون، وكان يحسم قضاياكم، ولم تسجلوا عليه أي تجريح، أي خلل، أي انحراف. ما ضل صاحبكم وما صاحبكم بمجنون. من هذا المنطلق يأتي خزيمة رضوان الله تعالى عليه ويشهد للرسول صلى الله عليه وآله، والنبي يقدر له ذلك كل التقدير ويجعل شهادته قبال شهادة رجلين، فسمي بعد ذلك بخزيمة ذو الشهادتين. هذا الرجل أو هذا البطل، هذه الشخصية الميمونة المباركة، وهو خزيمة، قلت كان له دور بارع يوم فتح مكة مع الرسول صلى الله عليه وآله، وكان من حملة ألوية النبي يوم الفتح، ونطوي صفحات كثيرة من ملفه لننتهي إلى هذه الوقفة. في عام 37 هجرية وقف خزيمة مع الإمام أمير المؤمنين، وطبعا الفترة حرجة، فترة اختبار، الله سبحانه وتعالى اختبر المسلمين عامة والصحابة والأوائل خاصة، اختبرهم بتلك الفترة الحرجة حينما وقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتطوقه الفتن من كل جانب ومكان. هذه كانت فترة اختبار قصيرة. فأحد الذين في الواقع ترددوا نتيجة الضغوطات ونتيجة الدعايات ونتيجة ذلك الإعلام المكثف ضد الإمام أمير المؤمنين والذي أعطي طابع التقدس، طبعا أخذ يتردد خزيمة قليلا، وأنه يقاتل مع الإمام أمير المؤمنين لا يقاتل، الطرف الآخر هل أنهم مسلمون من المسلمين هل أنهم من المرتدين، هذا كان تركه في أزمة، يعني في خلاف مع نفسه، لكن كان يراقب دور الإمام علي سلام الله عليه ودور الجهة المقابلة. وطبعا خطب الإمام وخطب معاوية، كلمات أصحاب معاوية واضحة وكلمات الإمام أمير المؤمنين واضحة، لكن متى تحرك بمسالة؟ خصوصا لما استشهد عمار بن ياسر، لما تحرك أصحاب الإمام أمير المؤمنين وشاهد خزيمة عمار وموقفه الشجاع فأوقد عنده هذا الشعور. ليش؟ خصوصا لما شاهد هذه الحالات، وهو أن عمار رضوان الله تعالى عليه في حالة احتضاره جاءوه بلبن وتناول اللبن، فجأة خطرت هذه النكتة أو اللفتة في ذهن خزيمة، تذكر ما سمعه بنفسه من رسول الله مخاطبا عمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية ويكون آخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن. وطبعا خزيمة حاضر وشاهد أن الذين قتلوا عمارا واعتدوا عليه وظلموه هم أصحاب معاوية، فالقضية أصبحت واضحة تماما بالقاطع، تناول سيفه وجاهد بين يدي الإمام علي. وطبعا معاوية كان يريد أول ما يريد القضاء على العيون والشخصيات التي هي موضع اعتماد الإمام أمير المؤمنين، مثل خزيمة مثل عمار، واحدهم كان يشكل الذراع القوي للإمام علي، فلذلك تناول السيف بعد مصرع عمار وأبلى بلاء حسنا وراهن معاوية على تصفيته، فاستشهد خزيمة وتأثر الإمام وبدا عليه نعم الألم، وكان يترحم عليه قائلا: أين عمار وأين هاشم المرقال وأين خزيمة ذو الشهادتين رحمه الله وقدس سره وزاد من علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.